إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمبحث الذي يبحثه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة من مسائل الجنائز هو التعزية. والتعزية هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها، أو هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها، أو التعزية هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. التعزية في الأصل هي التقوية، بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة بأن تورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة، لا أن يأتي إليه المعزي ليثير أحزانه، مثل أن يأتي إليه ليعزيه بابنه مثلا فيقول: هذا ولد شاب وكان نابغة، ولكن ماذا نصنع؟ هذا لو كان عاش لخرج منه كذا وكذا، فما يزال يقول ذلك حتى يهيج عليه أحزانه. إذن هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. وتشرع تعزية أهل الميت، وفي المشروعية حديثان: الأول عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه. هذا الصحابي يأتي ابنه الصغير من خلف ظهره حتى يقعد بين يدي أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. وفي هذه من الدلالة على محبة ولده الأمر الكبير، لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحبك الله كما أحبه، يعني حبي له لا مزيد عليه ولا يمكن أن يكون هنالك زيادة عليه، أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلك هذا الابن الصغير، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، امتنع لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه. فهذا موطن الشاهد الذي ساق الشيخ رحمه الله الحديث لأجله، والحديث كله شاهد. فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك بنصب عمرك على الظرفية، أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. الطبعة التي صورت على الطبعة الأصلية، ويبدو أن الطبعة الأصلية كذلك، ويبدو أن ذلك إنما وقع بعد وفاة الشيخ رحمه الله، مشحونة بالأخطاء والتصحيف والتحريف وسوء الضبط. فصحح ما أقول إن وجدت خلافه عندك إن شاء الله. يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. فعزاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه النسائي والسياق له وابن حبان والحاكم وأحمد. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني رحمه الله. وأخرج النسائي أيضا نحوه، وكذا البيهقي في السنن وفي الآداب. قال الشيخ إلا أنه لم يسق أوله بتمامه، وعنده الزيادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها إلا الأولى، ويعني بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. الحديث له شاهد كما قال الشيخ رحمه الله، ذكره صاحب المجمع. الثاني من الحديثين اللذين ساقهما الشيخ في بيان مشروعية التعزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر؟ قال يغبط، يغبط بها يوم القيامة. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن عدي في الكامل. قال وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعا، ذكره ابن أبي شيبة في المصنف. قال الشيخ هو حديث حسن بمجموع الطريقين. هنالك حديث آخر أخرجه ابن ماجه وغيره عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. وهذا حديث حسن. فوعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعزية المسلم، على تعزية المؤمن في مصيبته التي نزلت به، هذا الأجر الكبير، إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. وأيضا من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر، أي يغبط بها يوم القيامة. فهذا أمر من الأمور الكبيرة، وهو من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي المصاب في مصيبته. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزية أولى من الاستدلال على التعزية بحديث من عز مصابا فله مثل أجره. قال وإن جرى عليه جماهير المصنفين لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في المجموع والعسقلاني في التلخيص وذكره الشيخ رحمه الله في الإرواء. إذن نستفيد نحن الآن أن هذا الحديث حديث ضعيف غير ثابت، فلا يجري على ألسنتنا إلا من أجل بيان ضعفه. من عز مصابا فله مثل أجره، وإن توارد عليه كثير من المصنفين في كتبهم أو تكلم به كثير من المتكلمين من الخطباء وأمثالهم واستشرى ذكره بين المسلمين، من عز مصابا فله مثل أجر، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم غنية، كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كساه الله حلة خضراء يحبر بها، أي يغبط بها يوم القيامة. وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. فمحاربة البدع في مسألة التعزية لا تلجئنا ولا تدفعنا إلى ترك هذه السنة. والأمر كما قيل قبل إن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فعندما تستشري بدعة بين المسلمين كالبدعة التي تلحق بأمر التعزية ويريد أهل السنة أن يقاوموا هذه البدعة وأن يحاربوها، فما يكون من كثير منهم إلا أن يدع التعزية رأسا، وهذا خطأ، وإنما تأتي بالتعزية، وسيأتي وصف ذلك حتى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقد سئل عنه، تأتي بذلك على النحو الذي كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجتنب البدع وتحذر منها وتدل على السنة وترغب فيها. قال الشيخ رحمه الله في بيان ماذا يقول المعزي عند التعزية، قال: ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فإذا كان يحفظ من ذلك شيئا فبها ونعمة عين، وإلا فعليه أن يجتهد في أن يتكلم بالكلام الذي يرى أنه يسليهم ولا يخالف الشريعة في الوقت نفسه. فهذا هو المقصد في ذلك. أحاديث: الأول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: ثم عاشت أميمة هذه ويقال أمامة حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنه، فأرسلت بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها أو ابنة قد احتضرت فاشهدنا، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد ذلك. قال: فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه أفضل الصيغ، هي صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعزية: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رواية مسلم: وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه ابنته رضي الله عنها تقسم عليه لتأتينها، تقسم عليه لتأتينها، هذا لفظ مسلم، عندك ليأتينها، ورواية مسلم لتأتينها، أرسلت إليه تقسم عليه لتأتينها. فقام، وهذا مما يقال له في اللغة الالتفات، يعني العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو عن الخطاب إلى التكلم، إلى غير ذلك من فنون الكلام العربي الفصيح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر وأيضا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع، ونفسه تقعقع. تقعقع القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، كأنه في شنة، نفسه تقعقع كأنها في شنة. المعنى: والشنة القربة البالية، الشنة القربة البالية. فالمعنى: وروحه تضطرب وتتحرك لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية، كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. فكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شنة. وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب قال: أحسب وزيد بن ثابت ورجال، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال: إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت لأنك يمكن أن يعترض عليك فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عزى ابنته بهذه الصيغة قبل أن يموت ولدها لأنه كان في الاحتضار. فقال الشيخ رحمه الله: هذه الصيغة من التعزية وإن وردت في من شارف الموت ولم يمت بعد، فالتعزية بها في من قد مات أولى بدلالة النص. قال: ولهذا قال النووي في الأذكار وقال غيره: هذا الحديث أحسن ما يعزى به، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يعني فلتطلب الأجر من الله خالصا، فلتحتسب، فلتطلب الأجر من الله تبارك وتعالى خالصا. هذا الحديث أحسن ما يعزى به، ولا يريدن عليك أحد هذا الإيراد. فيقول من يقول إن هذا الحديث إنما عزى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته ولما يمت ابنها بعد، فهذا يكون في من شارف الموت ولم يمت بعد. قال: لا، بل الأولى أنه إذا كان في ذلك أن يكون بعده، أي بعد الموت. فهذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني عن بريدة بن الحصيب، عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر. فما الذي عللت به الجزع؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وبالصبر، وكان قد بلغه أنها جزعت على ابنها الذي مات جزعا شديدا، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره، يعني هو الذي أوتيت وليس لها سواه، وهي لا تؤمل أن تلد بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. فعكس لها القضية من أجل أن يقيمها على السوي. هي تقول إن هذا الصنف من الناس هو من لا يعيش له ولد، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الذي يبقى له الولد من غير أن يموت له ولد هو ذلك الصنف. ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر رضي الله عنه وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: واثنين. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الكبير والأجر الجزيل لمن مات له ولد فصبر واحتسب. وفي الحديث، وقد ساقه الشيخ رحمه الله تعالى لذلك، فيه الدلالة على أنه يعزى المسلم وتعزى المسلمة أيضا، بالمصاب وبالمصيبة تنزل وينزل عليه أو عليه. هذا الحديث أخرجه البزار والزيادات له كما قال الشيخ والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الشيخ: بل هو على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم رجال صحيح مسلم، لكن أحدهم فيه ضعف من قبل حفظه، لكن لا ينزل حديثه هذا عن رتبة الحسن. فأقل ما يقال في هذا الحديث أنه حديث حسن، إذن عليه العمل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فعزى تلك المرأة رضي الله عنها في ولدها الذي مات. قال الشيخ رحمه الله عن هذا الحديث أيضا: أورده الهيثمي في المجمع وقال: ورجاله رجال الصحيح. وقد مر بيان ذلك في كلامه هو رحمه الله. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين والغابرون الباقون. واخلفه في عقبه في الغابرين أي في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وعند مسلم في رواية أيضا اللهم أوسع له في قبره بدلا وأفسح له في قبره، اللهم أوسع له في قبره. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. الرابع من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله ابن جعفر في أبيه جعفر رضي الله عنه وعن عبد الله وعن الصحابة أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعزي عبد الله ابن جعفر في أبيه: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، يعني في بيعه وشرائه. قالها ثلاث مرات: اللهم اخلف جعفرا في أهله، فأنت تقول اللهم اخلف فلانا في أهله وبارك لفلان يعني لولده في صفقة يمينه. هذا الحديث أخرجه أحمد في حديث يأتي قريبا. في التعزية أحاديث أخرى قال الشيخ: ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها. قال: وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد، منها حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن الله. لماذا يذكر الشيخ رحمه الله هذا وكان يمكن أن يضرب عن ذكره صفحة كما ضرب عن الأحاديث التي لم تثبت صفحة؟ للتحذير، لكي يحذر رحمه الله تعالى، وهذا شأن أهل العلم من أهل السنة، من أجل أن يحذرنا من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، لأن في الصحيح غنية، ولم يحوجنا الله تبارك وتعالى لغير الثابت عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يحوجنا إلى الضعيف وغير الثابت، ولم يلجئنا الله تبارك وتعالى إلى شيء من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دين. قال الشيخ: هذا الحديث الذي فيه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن الله موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الذهبي والعسقلاني وغيرهما. قال: وذهل، لا بكسر الهاء كما هو مثبت، وذهل عن ذلك الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه تبعا للحال، وذهل عن الشيء نسيه وغفل عنه، بابه قطع، ذهل ذهولا، فنسي ذلك وغفل عنه الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه تبعا للحاكم، فلا يغتر بذلك، فإن لكل جواد كبوة بل كبوات، لأنك ستراه في الروضة الندية وقد حسنه صديق حسن خان، وتراه أيضا في النيل وقد حسنه الشيخ الشوكاني. الشيخ يقول: هذا حديث موضوع وشتان، الفرق بين حديث موضوع مكذوب على رسول الله وحديث حسن، فرق بينهما كالفرق بين الجنة والنار، لا أقول كما بين السماء والأرض، بل كالجنة والنار، فنتأمل في هذا. ويكفي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما ورد في التعزية الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وعند مسلم: وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وكذلك الدعاء لابن المتوفى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن جعفر: اللهم اخلف فلانا في أهله وبارك لفلان في صفقة يمينه. قال الشيخ رحمه الله، وهو يصحح وهما شائعا عند كثير من طلاب العلم وعند كثير من أهل السنة، وهو أن التعزية تحد بثلاثة أيام. قال الشيخ: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، لا تحد بذلك، بل محتيج إليه. ولذلك يقول الشيخ في الحاشية: حديث لا عزاء فوق ثلاث الذي يتداوله العوام لا يعرف له أصل، أصلا لا يعرف له أصل، لا عزاء فوق ثلاث، من أين هذا؟ هذا من الأحاديث التي لا زمام لها ولا خطاه، وإنما هي من عند رجل عنده شجرة في بيته تثمر حديث، فلا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزه، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى به. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال، وهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة وكلها عظيمة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، هو جيش الأمراء في مؤتة، استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله ابن رواح. فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم وذكر الحديث: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، أمهلهم ثلاثا أن يأتيهم. موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد أنه يعزى بعد الثلاثة الأيام، وليس كما يتداوله العوام من أنه لا عزاء فوق ثلاث. فأمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، أمهلهم ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح له. تفرح له ليس كما يتبادر إلى الذهن، تفرح له، تفرح هكذا يدل على أنها مأخوذة من الرباعي، هذه الصيغة رباعية فهي من أفرح، والهمزة يقال لها همزة الإزالة، فرحة دخلت عليها همزة الإزالة فعكست المعنى، فإذا جعلت تفرح له يعني تغمه وتحزنه، من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح. وهذه القاعدة من القواعد الجليلة، إذا عرفتها حلت لك كثيرا من الإشكالات. هذه همزة يقال لها همزة الإزالة، أفرحه الدين يعني غمه وأحزنه وأثقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها حينئذ: العيلة أي الفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذا أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، ومن طريقه الحاكم أخرج قطعة منه، وروى أبو داود والنسائي منه قصة الإمهال ثلاثة مع الحلق، دعا الحلاق فحلق رؤوسه. والحديث قال فيه الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والشيخ قضى كما ترى بصحته. قال الشيخ: وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند وفيه ضعف. قال: وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في الأنصار، وهو وجه في المذهب الشافعي. قالوا: لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، هذا هو الغرض، وذلك يحصل مع طول الزمان، يعني محتاج إليه. قال: حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل. من طريق المعروف المستفيض في المذهب لا الدليل. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما، يعني في التعزية يجتنب أمران وإن تتابع وتوارد وتواطأ الناس عليهما. الأمر الأول: الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، فهذا من البدع وليس من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجتنب، فلا يجتمع الناس بعد الدفن للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. والأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه: اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء، وقد عكس الناس هذا الأمر، فصار من لا يجد طعاما يذهب إلى أهل الميت من أجل أن يطعم، والسنة العكس كما سترى. فهذه سنة من السنن المهجورة وبدعة من البدع المرذولة التي تواطأ عليها الناس، فصار من مات له ميت يأتيه موت وخراب دار، والأصل أن يعان كما سيأتي ذكر ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد، وفي رواية نرى، الاجتماع إلى أهل الميت، والرؤية هنا رؤية القلب لا رؤية العين. كنا نعد، وفي رواية نرى، يعني نحن نعلم ذلك ونتأكد منه، الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنائحة معلوم عقابها كما مر ذكر ذلك، فهذا الاجتماع من النياحة كما قال جرير رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فكانوا يعدون الاجتماع للتعزية بعد الدفن من النياحة، ويعدون أيضا صنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي والبوصيري في الزوائد، قال: ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الجلوس للتعزية، وسترى هنا أمر العجب، وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي نفسه، لأنه أحيانا يقال عند الشافعية في مذهبهم ولا يكون القول من كلام الشافعي نفسه، وكذلك بالنسبة لبقية المذاهب، فيفرق بين هذا، يعني ليس كل ما قيل فيه عند الشافعي أو هو مذهب الشافعي أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة أو المالكية أن ذلك قاله الإمام نفسه، وإنما هو من المذهب. هنا نص الشافعي والمصنف يعني الشيرازي رحمه الله وسائر الأصحاب على كراهته، يعني الجلوس للتعزية، قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت، أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. فالأمر واضح كما ترى، هذه بدعة من البدع القبيحة، وفيها مخالفة عظيمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من النياحة التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذكر أنها من أمر الجاهلية إلى غير ذلك. وهذا نص الإمام الشافعي كما ترى، ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو في كتاب الأم للإمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر، كأنه يشير إلى حديث جرير: كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت كما يفعل الناس، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. فالشافعي رحمه الله قال: مع ما مضى فيه من الأثر. قال النووي رحمه الله: واستدل له المصنف يعني الشيرازي رحمه الله وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث،
يعني هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون الثلاثة المفضلة، فمن أين أتى؟ وما لم يكن يومئذ دينا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون في يوم من الأيام دينا. فإذا هذا دليل في حد ذاته، لأن أمثال هذه الأشياء ينبغي فيها التوقف، يعني الوقوف عند حدود النص. فمن أين؟ هذا كله من البدع المحدثة. وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية وهو من فقهاء الحنفية، نص على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، وقال وهي بدعة قبيحة، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصار. إذن هذه أقوال أهل العلم من المذاهب كما ترى، وهي متواطئة متواردة على هذا الأمر الكبير، وهو وصف هذا العمل بأنه بدعة. الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني رحمه الله، سئل هل ترون الذهاب إلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر مع ما قد علمنا من حكمه؟ فقال يحضر وينصح ويذكر، أما للتعزية فقط فلا. هل هذا يفتح الباب؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تذهب ثم تؤدي هذا الواجب على هذا النحو، تقول أيها الناس أنتم أصحاب بدعة، تقول أيها الناس أنتم مجتمعون على خلاف السنة، افرنقعوا وليذهب كل إلى صالحه، إن استطعت أن تفعل هذا فذهب. فقال الشيخ رحمه الله يحضر وينصح ويذكر، أما للتعزية فقط فلا. على كل حال هذه بدعة من البدع، وهي مجافية لروح هذا الدين العظيم، وإنما ينصرف الناس إلى حوائجهم، من صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس له. قال الشيخ رحمه الله وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، وكذا الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الشيخ وصححه ابن السكن أيضا كما في التلخيص، قال وهو عندي حديث حسن، فحسنه الشيخ رحمه الله. كما قال الترمذي فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت عميس، قال وقد بينت ذلك في التعليقات الجية. ثم ذكر أن أسلم الواسطي أخرجه في تاريخ واسط، ولكن إسناده في تاريخ واسط فيه جهل. إذن اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم، هذه السنة، أن جيران الميت وأن أقرباء يقومون بصنع طعام يشبع أهل الميت جاءهم ما يشغله. الآن تجد الرجل يقوم بهذا العمل لأهل الميت أو نيابة عنهم، ثم يقبض ما أنفق ويتوسع هو في ذلك لأنه ليس بغار، فيتوسع في الإنفاق. وهؤلاء قد يكونون من الصغار، من الأيتام الصغار ومن أصحاب الحقوق، ثم قبل توزيع التركة يحذف هذا ويشطب من حساب تلك التركة لكي يوضع في يد هذا الذي أنفق، وقد أنفق بلا حساب، وهذا لا يجوز مطلقا، لأن هذا المال معلوم أنه بمجرد موت صاحبه صار إلى مستحقيه، وفيهم الأرملة، وقد يكون أراملة، قد يكون قد تزوج أكثر من واحدة، وعنده أيضا الأيتام الصغار أصحاب الحقوق. ولذلك كانت المرأة الصالحة إذا كانت لها ضرة وكانت تجلس تعجن عجينها، فإذا جاءها خبر زوجها وأنه قد مات تسلت يديها من عجينها وتقول هذا طعام صار لنا فيه شركاء، تقول هذا طعام صار لنا فيه شركاء، حقوق، حقوق الخلق، لأن الله عز وجل لا يسامح فيها أحدا، لابد من استيفاء الحقوق. وأما ما يصنعه الناس فالله المستعان. قال الشيخ رحمه الله وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض، وللمحزون على الهالك يعني للذي به حزن على هالك هلك، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة وأيضا مجمة تجم فؤاد المريض تذهب بعض الحزن. الحديث كما عند مسلم في روايته التلبينة مجمة، مجمة يعني مكان استراحة، لأن الإجمام هو الراحة والاستراحة، والتلبينة هذه حساء يعمل من الدقيق أو من النخالة وربما جعل فيها عسل. التلبينة المعروف سميت تلبينة تشبيها لها باللبن لبياضها ورقاتها، فيقال لها التلبينة، التلبينة تشبيها لها باللبن في البياض والرقة، وهي حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل. التلبينة مجمة، مجمة بهذا الضبط مكان استراحة، وأيضا مجمة يعني هي فاعلة أي مريحة. التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن أو بعض الحزن، يعني تريح الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنشطه وتذهب بعض الحزن. فكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول هذا القول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له فيما سقته والبيهقي وأحمد. قال الإمام الشافعي في الأم وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني، وصحح ما عندك فإن فيه تصحيفا وضبطا فاحشا في الخطأ والقبح، لو رأيتني وقثمة وعبيد الله ابن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي، قال فحملني أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إلي فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثمة، فما استحى من عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حمل. عندك بالتنوين والذي عند الإمام أحمد في المسند من غير صرف أن حمل قثمة وتركه، أي وترك عبيد الله مع أنه كان أحب إلى أبيه من أخيه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ارفعوه إليه فحمله وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مسح على رأسي، يقول عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال قلت لعبد الله ما فعل قثم؟ قال استشهد. قال قلت الله أعلم بالخير ورسوله بالخير، الله أعلم بالخير ورسوله بالخير، لأن الشيخ قال والسياق له، فهذا سياق أحمد في الحقيقة، الله أعلم بالخير ورسوله بالخير. قال أجل، أخرجه أحمد والسياق له والحاكم والبيهقي وإسناده حسن، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. والحق أن الحديث أيضا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في اليوم والليل. هل يعزى الذمي؟ سبق عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بعد موت أبي طالب اذهب فواره، سبق قول الشيخ في حاشية التعليق على هذا الحديث أنه قال رحمه الله تعالى ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز عليا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر. فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا. سبق هذا الكلام. ولكن الشيخ رحمه الله في تعليقه على الأدب المفرد في الصحيح، صحيح الأدب المفرد، علق وقيد جواز تعزية الكافر بألا يكون حربا على المسلمين وعدوا للمسلمين. ففي الأدب المفرد على أثر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه تجد تعليق الشيخ، والحديث أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، مر عقبة بن عامر على رجل هيئته هيئة مسلم فسلم عليه فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته. سلم هذا الرجل المشرك على عقبة فقال عقبة: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. وقد حسنه الشيخ ثمته وكذلك في الإرواء، وقال: وفي هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافر، فللمسلم أولى، ولكن لا بد أن يلاحظ الداعي أن لا يكون الكافر عدوا للمسلمين، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما هو في هذا الأثر، كأن يقول له: أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، بشرط أن لا يكون حربا على المسلمين ولا عدوا للمسلمين. الخلاصة، قال الشيخ: جواز تعزية الكافر غير الحربي أو المعادي للمسلمين إذا أحسن المعزي عزاءه وأمن الفتنة. في الأحاديث المرفوعة والموقوفة الدعاء بطول العمر على عكس ما يظن كثير من الناس، في الأحاديث المرفوعة وفي الموقوفة أيضا، ولا ينافي هذا ما كتب في اللوح المحفوظ بل المصير إليه، ولكن إن أحسن يكون على أبعد الأجلين، وهو الذي أثبت في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ أن يؤخر له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وكذلك أبو داود في سنن، وحديث ثابت صحيح. فينسأ له في أثره، يعني إن وصل هذا رحمه فله 100 عام، وإن لم يصل رحمه فله 60 عاما، فهذان أجلان، أجل وأجل مسمى عنده، والله عز وجل لا يعلم سيصل أو لا، فيكتب الله تبارك وتعالى ما سيؤول إليه الأمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.